إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
الركن الثاني بعد الصلاة يعني من الأركان العملية الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه خمسة أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. الزكاة في اللغة الطهر والشرف والنماء والزيادة والبركة، والزكاة في الاصطلاح حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع. وللزكاة أهمية عظمى في الإسلام، ولذا كانت الحكمة في تشريعها تدل دلالة واضحة على أهميتها. وهذه بعض حكم تشريع الزكاة: تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح والشره والطمع، مواساة الفقراء وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين، إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها، الحد من تضخم الأموال عند الأغنياء وبأيدي التجار والمحترفين كي لا تحصر الأموال في طائفة محدودة أو تكون دولة بين الأغنياء. من حكمة تشريع الزكاة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يعطف فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، وأنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء وحقدهم على الأغنياء، وتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والرشوة والاختلاس والسطو، وتزكي المال أي تنميه، وهي سبب لنزول الخيرات. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة لتدل دلالة واضحة على وجوب الزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إحدى دعائم الإسلام القوية التي عليها بني، ولذا كانت الركن الثالث من أركان هذا الدين. والأدلة على وجوبها من الكتاب قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والأدلة على وجوب الزكاة من الحديث كثيرة، منها حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه نصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم الإسلام إلا بها. وهناك فرق بين الزكاة والضريبة، فالزكاة تدفع بنية التقرب إلى الله جل وعلا، وهذا المعنى غير قائم بالنسبة للضريبة، لأنها التزام وإلزام مدني محض، والزكاة حق قدره الشارع على عكس الضريبة، فهي تحدد من قبل ولي الأمر يزيد فيها متى شاء كيف شاء على حسب ما يرى المصلحة فيه. والزكاة يتعين توزيعها في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى، أما الضريبة فهي تجمع لخزانة الدولة وتنفق في المصالح المختلفة للدولة. والزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، وأما الضريبة فليس لها صفة الثبات والدوام. وهل تغني الضريبة عن الزكاة؟ من خلال الفروق التي مرت بين الزكاة والضريبة يتبين أنه لا يمكن بأي حال أن تغني الضريبة عن الزكاة، فإننا لو قلنا ذلك لحكمنا بالإعدام على هذا الركن، يعني ركن الزكاة، فلا يجوز إطلاقاً أن تقوم الضريبة مقام الزكاة، لأن الزكاة تصرف في مصارف خاصة لا يجوز أن تتعداها إلى غيرها، وهي خاضعة لقيود خاصة في تحصيلها وفرضها ومن تجب عليه وغير ذلك مما ذكر. فخلاصة القول أن الضريبة لا تقوم مقام الزكاة، وهذا هو رأي المحققين من أهل العلم، لأن الزكاة تشريع من الله والضريبة من وضع البشر. ولعظيم منزلة الزكاة في الإسلام كثر الترغيب في أدائها في الكتاب والسنة، وجاءت الآيات والأحاديث مرغبة في أداء الزكاة ومبينة الأجر العظيم والثواب الكبير لمن أداه، من ذلك قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي السنة الكثير الطيب مما يرغب في أداء الزكوات والتبرع بالصدقات، فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وكما ورد الترغيب في أداء الزكاة في الكتاب والسنة، ورد أيضا الترهيب من منعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار، أي لم يمكنني القرار والثبات، فلم أتقار أن قمت. فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. متفق عليه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل، ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وأما حكم مانع الزكاة، فمن منع الزكاة إنكارا وجحودا لفرضيتها فهو كافر خارج عن الملة ويقتل كفرا، ومن منعها بخلا مع إقراره بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، ويؤخذ منه قهرا مع التعزير، وإن قاتل دونها قتل حتى يخضع لأمر الله ويؤدي الزكاة. ودليل ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وتقول: هذا الكلام أئمتنا الأعلام، ومنهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق في قتال مانع الزكاة، والله لو منعوني عناقا، وهو الأنثى من ولد المعز، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. متفق عليه. وأما شروط الزكاة فمنها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال نفسه. شروط الزكاة التي تتعلق بالمزكي هي الإسلام والتكليف والحرية والنية. والشروط التي تتعلق بالمال نفسه هي الملك التام للمال، ونماء المال، وبلوغ المال نصابا، وحولان الحول على المال، وأن يكون المال فاضلا عن حوائده الأصلية كالمطعم والملبس والمسكن وآلات الحرفة. ومن له دين على معسر أو مماطل فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح. وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام. وما أعد من الأموال للاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال. وما أعد للكراء لا للاستعمال، للكراء أي للتأجير كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد. ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، رواه البخاري ومسلم. فيخرجها الوارث أو غيره من تركة الميت لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. وأما أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة وغيرها فأولها النقدان، وهما الذهب والفضة، وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والركاز، وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء، وهي البهيمة، جرحها جبار أي هدر، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، متفق عليه. من الأجناس التي تجب فيها الزكاة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، متفق عليه. من الأموال التي تجب فيها الزكاة الثمر والحبوب، والحبوب هي كل مدخر مقتات من شعير وقمح وفول وعدس وذرة ونحو ذلك، والثمر هو التمر والزيتون والزبيب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، وهو الذي يشرب بعروقه دون سقي. فيها العشر، وفيما سقي بالنطح أي بالسقي من ماء بئر أو بنهر عليه ساقية، يعني بالمجهود، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. فهذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة: النقدان وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والركاز وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية، فكل هذا تابع للنقدين. ك كذلك من أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وكذلك التمر والحبوب أو الثمر والحبوب. هذه هي الأجناس التي تجب فيها الزكاة من الأموال. ولكن الأموال التي ليس فيها زكاة فهي الفواكه والخضروات، إذ لم يثبت في زكاتها دليل شرعي، بيد أنه يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والجيران لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من الأموال التي ليس فيها زكاة العبيد والخيل والبغال والحمير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة، متفق عليه. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة على البغال والحمير. المال الذي لم يبلغ نصابا إلا أن يتطوع صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، متفق عليه. الذود من ثلاثة إلى عشرة. كذلك من الأموال التي ليس فيها زكاة العروض التي للقنية لا للتجارة، كالفرش ونحوها. فهذا إجمال ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه من الأموال. وأول ذلك كما مر زكاة النقدين، وهناك شروط، شروط أنصبة الأموال التي فيها الزكاة مع بيان مقدار الواجب فيها وما في معناهما. المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة، وما اشتق منهما من نقود وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي هذه الآية الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث. المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته. أما ما أخرج زكاته مهما بلغ فليس كنزا. الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. هذا تعريف الكنز في اللغة. وأما في الشرع فكل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته فهو الكنز المذكور عليه العقاب في الكتاب وفي السنة. وما أخرجت زكاته مهما بلغ فليس بكنز. وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وهو ما يساوي 85 جراما، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، وهو ما يساوي 595 جراما. وشرط زكاة الذهب والفضة أن يبلغ نصابا وأن يحول عليهما الحول. مقدار الزكاة فيهما ربع العشر، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: فإذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه البخاري كما نقله الترمذي. وفي حديث أنس مرفوعا: وفي الرقة ربع العشر متفق عليه. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. فهذا ما يتعلق بالذهب والفضة من حيث النصاب ومن حيث المقدار الواجب إخراجه زكاة منهما إذا حال عليهما الحول. هناك ما يسمى بضم النقدين، من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك جمعهما معا، فإذا بلغا نصابا زكاهما معا كلا بحسابه، كما أنه يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر. فمن وجب عليه دينار من الذهب جاز له إخراج عشرة دراهم من الفضة والعكس كذلك. الأوراق النقدية زكاتها هكذا: من ملك من الأوراق النقدية ما يعادل قيمة أحد النصابين من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاتها وهو ربع العشر، أي بنسبة 2.5%، ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. فإذا بلغ المال، يعني النقدية، يعني من الأوراق النقدية، إذا بلغ قيمة 85 جراما من الذهب فإنه يكون قد استكمل النصاب. إذا حال عليه الحول وجب عليه أن يخرج ربع العشر، أي بنسبة 2.5%. إذا ملك المسلم نصابا من الذهب أو الفضة وأراد أن يخرج زكاتها بالعملات الورقية المتداولة لزمه الآتي: أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب والفضة حال وجوب الزكاة عليه، أن يخرج حاصل ضرب سعر الجرام من الذهب أو الفضة في ربع العشر مما يملك. الركاز مشتق من ركز يركز إذا خفي، ومنه قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفيا. المراد هنا ما كان من دفن الجاهلية، فمن وجد بأرضه أو داره مالا مدفونا من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه بدفع خمسه إلى الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه. فهذه زكاة الركاز. وأما زكاة المعدن فإن كان المعدن ذهبا أو فضة زكى ما استخرج منه إن بلغ نصابا ولا يعتبر فيه الحول، بل تجب زكاته حين وجوده واستخراجه مثل الزرع ونصابه. ونصاب هذا هو نصاب الذهب والفضة، هل يزكى بربع العشر أو بالخمس كالركاز؟ من قال إن المعدن يزكى بالخمس قاسه على الركاز، ومن قال يزكى بربع العشر زكاة النقدين أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون الخمس أواق صدقة. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم خمس أواق شامل للمعدن وغيره، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. وإذا كان المعدن المستخرج حديدا أو نحاسا أو نفطا أو كبريتا أو غيرها فيستحب تزكية المستخرج منه من قيمته بنسبة 2.5%، لأنه لم يرد نص صريح في وجوب الزكاة فيه، وليس هو من الذهب أو الفضة فيزكى وجوبا. المال المستفاد إذا كان من ربح تجارة أو نتاج حيوان زكاه صاحبه بزكاة أصله ولا يلتفت إلى الحول فيه. فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الجميع، عن الأصل والمستفاد. وأما إن كان المال المستفاد من غير ربح تجارة أو نتاج حيوان فإنه يستقبل به إن بلغ النصاب حولا كاملا ثم يزكيه. فمن استفاد مالا بهبة أو ميراث فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. بعد ذلك يأتي إن شاء الله ما يتعلق بزكاة الأنعام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
الركن الثاني بعد الصلاة يعني من الأركان العملية الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه خمسة أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. الزكاة في اللغة الطهر والشرف والنماء والزيادة والبركة، والزكاة في الاصطلاح حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع. وللزكاة أهمية عظمى في الإسلام، ولذا كانت الحكمة في تشريعها تدل دلالة واضحة على أهميتها. وهذه بعض حكم تشريع الزكاة: تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح والشره والطمع، مواساة الفقراء، وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين، إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها، الحد من تضخم الأموال عند الأغنياء وبأيدي التجار والمحترفين كي لا تحصر الأموال في طائفة محدودة أو تكون دولة بين الأغنياء. من حكمة تشريع الزكاة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يعطف فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، وأنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء وحقدهم على الأغنياء، وتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والرشوة والاختلاس والسطو، وتزكي المال أي تنميه، وهي سبب لنزول الخيرات. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة لتدل دلالة واضحة على وجوب الزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إحدى دعائم الإسلام القوية التي عليها بنية، ولذا كانت الركن الثالث من أركان هذا الدين. والأدلة على وجوبها من الكتاب، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والأدلة على وجوب الزكاة من الحديث كثيرة، منها حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه نصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم الإسلام إلا بها. وهناك فرق بين الزكاة والضريبة، فالزكاة تدفع بنية التقرب إلى الله جل وعلا، وهذا المعنى غير قائم بالنسبة للضريبة، لأنها التزام وإلزام مدني محض. والزكاة حق قدره الشارع على عكس الضريبة، فهي تحدد من قبل ولي الأمر، يزيد فيها متى شاء كيف شاء على حسب ما يرى المصلحة فيه. والزكاة يتعين توزيعها في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى، أما الضريبة فهي تجمع لخزانة الدولة وتنفق في المصالح المختلفة للدولة. والزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، وأما الضريبة فليس لها صفة الثبات والدوام. وهل تغني الضريبة عن الزكاة؟ من خلال الفروق التي مر بين الزكاة والضريبة يتبين أنه لا يمكن بأي حال أن تغني الضريبة عن الزكاة، فإننا لو قلنا ذلك لحكمنا بالإعدام على هذا الركن، يعني ركن الزكاة، فلا يجوز إطلاقا أن تقوم الضريبة مقام الزكاة، لأن الزكاة تصرف في مصارف خاصة لا يجوز أن تتعداها إلى غيرها، وهي خاضعة لقيود خاصة في تحصيلها وفرضها ومن تجب عليه وغير ذلك مما ذكر. فخلاصة القول أن الضريبة لا تقوم مقام الزكاة، وهذا هو رأي المحققين من أهل العلم، لأن الزكاة تشريع من الله والضريبة من وضع البشر. ولعظيم منزلة الزكاة في الإسلام كثر الترغيب في أدائها في الكتاب والسنة، وجاءت الآيات والأحاديث مرغبة في أداء الزكاة ومبينة الأجر العظيم والثواب الكبير لمن أداه. من ذلك قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي السنة الكثير الطيب مما يرغب في أداء الزكوات والتبرع بالصدقات. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وكما ورد الترغيب في أداء الزكاة في الكتاب والسنة، ورد أيضا الترهيب من منعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار، أي لم يمكنني القرار والثبات، فلم أتقار أن قمت. فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. متفق عليه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجود السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل، ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وأما حكم مانع الزكاة، فمن منع الزكاة إنكارا وجحودا لفرضيتها فهو كافر خارج عن الملة ويقتل كفرا، ومن منعها بخلا مع إقراره بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، ويؤخذ منه قهرا مع التعزير، وإن قاتل دونها قتل حتى يخضع لأمر الله ويؤدي الزكاة. ودليل ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وتقول: هذا الكلام أئمتنا الأعلام، ومنهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق في قتال مانع الزكاة، والله لو منعوني عناقا وهو الأنثى من ولد المعز كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. متفق عليه. وأما شروط الزكاة فمنها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال نفسه. شروط الزكاة التي تتعلق بالمزكي هي الإسلام والتكليف والحرية والنية. والشروط التي تتعلق بالمال نفسه هي الملك التام للمال ونماء المال وبلوغ المال نصابا وحولان الحول على المال وأن يكون المال فاضلا عن حوائده الأصلية كالمطعم والملبس والمسكن وآلات الحرفة. ومن له دين على معسر أو مماطل فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح. وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام. وما أعد من الأموال للاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال. وما أعد للكراء لا للاستعمال، للكراء أي للتأدير كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد. ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء، رواه البخاري ومسلم. فيخرجها الوارث أو غيره من تركة الميت لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. وأما أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة وغيرها فأولها النقدان وهما الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والركاز وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم العجماء وهي البهيمة جرحها جبار أي هدر، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه. من الأجناس التي تجب فيها الزكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. متفق عليه. من الأموال التي تجب فيها الزكاة الثمر والحبوب، والحبوب هي كل مدخر مقتات من شعير وقمح وفول وعدس وذرة ونحو ذلك، والثمر هو التمر والزيتون والزبيب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا وهو الذي يشرب بعروقه دون سقي. فيها العشر، وفيما سقي بالنطح أي بالسقي من ماء بئر أو بنهر عليه ساقية يعني بالمجهود، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. فهذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، النقدان وما يقوم بهما من عروض التجارة، وما يلحق بهما من المعادن والركاز، وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية، فكل هذا تابع للنقدين. كذلك من أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وكذلك التمر والحبوب أو الثمر والحبوب. هذه الأجناس التي تجب فيها الزكاة من الأموال. ولكن الأموال التي ليس فيها زكاة فهي الفواكه والخضروات، إذ لم يثبت في زكاتها دليل شرعي، بيد أنه يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والجيران، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من الأموال التي ليس فيها زكاة العبيد والخيل والبغال والحمير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة، متفق عليه. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة على البغال والحمير. المال الذي لم يبلغ نصابا إلا أن يتطوع صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، متفق عليه. الذود من ثلاثة إلى عشرة. كذلك من الأموال التي ليس فيها زكاة العروض التي للقنية لا للتجارة، كالفرش ونحوها. فهذا إجمال ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه من الأموال. وأول ذلك كما مر زكاة النقدين، وهناك شروط أنصبة الأموال التي فيها الزكاة، مع بيان مقدار الواجب فيها وما في معناهما. المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة، وما اشتق منهما من نقود وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي هذه الآية الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث. المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته، أما ما أخرج زكاته مهما بلغ فليس كنزا. الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. هذا تعريف الكنز في اللغة. وأما في الشرع فكل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته فهو الكنز المذكور عليه العقاب في الكتاب وفي السنة، وما أخرجت زكاته مهما بلغ فليس بكنز. وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وهو ما يساوي 85 جراما، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، وهو ما يساوي 595 جراما. وشرط زكاة الذهب والفضة أن يبلغ نصابا وأن يحول عليهما الحول. مقدار الزكاة فيهما ربع العشر، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: فإذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه البخاري كما نقله الترمذي. وفي حديث أنس مرفوعا: وفي الرقة ربع العشر. متفق عليه. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. فهذا ما يتعلق بالذهب والفضة من حيث النصاب ومن حيث المقدار الواجب إخراجه زكاة منهما إذا حال عليهما الحول. هناك ما يسمى بضم النقدين. من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك جمعهما معا، فإذا بلغ نصابا زكاهما معا كلا بحسابه، كما أنه يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر. فمن وجب عليه دينار من الذهب جاز له إخراج 10 دراهم من الفضة، والعكس كذلك. الأوراق النقدية زكاتها هكذا: من ملك من الأوراق النقدية ما يعادل قيمة أحد النصابين من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاتها وهو ربع العشر، أي بنسبة 2.5%. ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. فإذا بلغ المال يعني النقدية، يعني من الأوراق النقدية، إذا بلغ قيمة 85 جراما من الذهب فإنه يكون قد استكمل النصاب. إذا حال عليه الحول وجب عليه أن يخرج ربع العشر، أي بنسبة 2.5%. إذا ملك المسلم نصابا من الذهب أو الفضة وأراد أن يخرج زكاتها بالعملات الورقية المتداولة لزمه الآتي: أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب والفضة حال وجوب الزكاة عليه، أن يخرج حاصل ضرب سعر الجرام من الذهب أو الفضة في ربع العشر مما يملك. الركاز مشتق من ركز يركز إذا خفي، ومنه قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفيا. المراد هنا ما كان من دفن الجاهلية، فمن وجد بأرضه أو داره مالا مدفونا من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه بدفع خمسه إلى الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه. فهذه زكاة الركاز. وأما زكاة المعدن فإن كان المعدن ذهبا أو فضة زكى ما استخرج منه إن بلغ نصابا، ولا يعتبر فيه الحول، بل تجب زكاته حين وجوده واستخراجه مثل الزرع ونصابه. ونصاب هذا هو نصاب الذهب والفضة. هل يزكى بربع العشر أو بالخمس كالركاز؟ من قال إن المعدن يزكى بالخمس قاسه على الركاز، ومن قال يزكى بربع العشر زكاة النقدين أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون الخمس أواق صدقة. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم 5 أواق شامل للمعدن وغيره، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. وإذا كان المعدن المستخرج حديدا أو نحاسا أو نفطا أو كبريتا أو غيرها، فيستحب تزكية المستخرج منه من قيمته بنسبة 2.5%، لأنه لم يرد نص صريح في وجوب الزكاة فيه، وليس هو من الذهب أو الفضة فيزكى وجوباً. المال المستفاد إذا كان من ربح تجارة أو نتاج حيوان زكاه صاحبه بزكاة أصله ولا يلتفت إلى الحول فيه، فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصاباً فربحت العروض وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الجميع، عن الأصل والمستفاد. وأما إن كان المال المستفاد من غير ربح تجارة أو نتاج حيوان فإنه يستقبل به إن بلغ النصاب حولاً كاملاً ثم يزكيه. فمن استفاد مالاً بهبة أو ميراث فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. بعد ذلك يأتي إن شاء الله ما يتعلق بزكاة الأنعام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.